وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. متفق عليه. والوصب المرض. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك فقلت يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا. قال: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. قلت: ذلك أن لك أجرين؟ قال: أجل. قال: أجل ذلك كذلك، ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته وحطت عنه ذنوبه كما تحط الشجرة ورقها. متفق عليه. والوعك مغث الحمى. وقيل الحمى.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه ثلاثة أحاديث، حديث أبي سعيد وأبي هريرة، ثم يليهما حديث ابن مسعود، كلها في فضيلة الآلام والأسقام لمن صبر عليها واحتسب أجورها. الحديث الأول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم، هذا دليل على أن هذه الكفارات بخصوص المسلم لا تحصل لغيره، فالذي أمره له خير في السراء والضراء هو المسلم، والذي تكفر هذه الآلام والأسقام ذنوبه هو المسلم. ما يصيب المسلم من نصب، والمقصود بالنصب التعب. طيب، وقد يتعب الإنسان في مباح فيؤجر، ولو تعب في كسب ماله كسب رزقه، أو تعب في شيء واجب أو مندوب أو مباح، فهذا الذي يؤجر على النصب فيه، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. السائل الأرمل والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، وأمر الله عز وجل بالاكتساب، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وهكذا سعيه على أولاده ونصبه وتعبه في طلب العلم، نصبه وتعبه في طاعة الله بشتى أنواعها. وقوله ما يصيب المسلم من نصب، أي من تعب، والتعب يتنوع، فكل ما كان في طاعة الله أو مؤدى ذلك حتى ولو في المباحات التي مصيرها إلى طاعة الله فإنه مأجور على ذلك، كمن يتعب مثلا في اكتساب المال لقصد إعفاف نفسه وصلة رحمه وإكرام ضيفه وما كان من ذلك بهذه النوايا وأداء واجباته. لكن من أصيب بنصب، أي تعب في محرم، كمن يتعب يجهد نفسه في الربا وتحصيل الربا، أو يجهد نفسه ويتعب في أشياء لا ترضي الله سبحانه وتعالى، إما بمشي إلى شهادة زور، أو سعي في قطيعة رحم، أو سعي في حصول منكر، في إيجاد منكر، فكم الذين يتعبون وينصبون في غير طاعة الله في المعاصي. فلا، قوله ما يصيب المسلم، أي الذي عمله هذا من أعمال الإسلام، المسلم الذي سخرت أعماله في من أعمال الإسلام من نصب في أعمال الإسلام وفي طاعة الله وفي مؤدى ما كان مؤدى ذلك من مباحات التي مصيرها إلى طاعة الله. فالإنسان إذا أكل أكله مباح، لكن إن نوى بذلك التقوي على طاعة الله صار أكله محتسبا وله أجر في ذلك، وإذا نام نومه مباح، لكن إن نوى بذلك أنه ينام حتى يأخذ نشاطا فيقوم يعبد الله، يقوم يقرأ القرآن، يقوم يعني يذكر الله عز وجل ويراجع معلوماته، يقوم في عمل صالح يرضي الله عز وجل، فإن نومه عبادة. إني لا أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، قال معاذ رضي الله عنه. وعلى هذا فإن قوله ما يصيب المسلم من نصب ليس على إطلاقه في كل نصب. لو أن المسلم مثلا حصل منه أنه نصب ونصب وتعب في ذهاب إلى كاهن، مشي إلى كاهن لحصول لأخذ الحروز والتمائم، هذا مثل ما يكفر بهذا النصب وهذا التعب، لكن يكفر به إذا كان في طاعة الله وفي مباح، مغبرت قدم عبد في سبيل الله وتمسه النار، عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله، فهذا مقصود الحديث. ولا وصب، والوصب المقصود المرض، إذا مرض المسلم ما لم يتضجر لم يتسخط فإن هذا مكفر للذنوب، فإن ازداد على ذلك الاحتساب ازداد أجره، وإلا أصل هذه الابتلاءات مكفرة بذاتها، مكفرة بفضل الله عز وجل وتوفيقه، فإن اقترن به الاحتساب ازداد فضله وازداد أجره، أجر ذلك العبد المصاب. وانظر إلى هذه الحالات، يعني إذا تعب أجر، وإذا مرض أجر، وإذا اهتم جاءه هم أجر، وإذا حزن أجر، وإذا حصل له أذى حتى ولو كان من الريح من الهواء أو من الحر حر الشمس، أو كان أيضا يعني ماذا من شدة اشتداد الحر وتسبب العرق، وإذا اغتم يعني زيادة على الهم الغم، وإذا أصيب بأدنى ألم يحصل له، أدنى على ألم ولو بشوكة، لا إله إلا الله، كل هذه بحسبها مكفرات للذنوب، فتكفير الشوكة اليسيرة ليست كتكفير المرض الذي يطرح صاحبه، كل معلوم عند الله سبحانه وتعالى. وكل هذه، ولهذا قال حتى الشوكة يشاكها، حتى الشوكة، وذلك عند الله عز وجل ليس لا يخفى عليه ومدون في ميزان صاحبه. فالمكفرات كثيرة، كفرات الذنوب كثيرة، ومن أعظم المكفرات الآلام والأسقام والابتلاءات حتى الشوكة. وعلى هذا فالذي ينبغي للمسلم أن يكون دائم الاحتساب، مستمر الاحتساب والصبر على الإطلاق في كل سراء وضراء، حتى لو جاع، حتى لو عطش، حتى لو تعب، حتى لو سهر، حتى لو جاء أدنى ألم من الآلام كصداع أو حمى أو أدنى من ذلك أو شوكة، وهو يلاحظ فيها جانب الاحتساب ليحصل مزيد الأجر عند الله عز وجل. وهذا الحديث وأمثال هذا الحديث كلها من فضيلة الإسلام، فضل الإسلام، لأن هذه لا تحسب لغير المسلم، فالمسلم جميع آلامه، جميع آلامه وأسقامه وجميع أحواله فيها مأجور، وكأن شأن المسلم أن الله عز وجل وعده بالخير، وعده بالنعمة، وعده بأن يكون من منعم عليهم أن لا يعذب، فإذا حصل له شيء من هذه الأتعاب والأسقام والآلام فإن هذا يكفر الله به من سيئاته ويرفع بها من درجاته، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهم فلان هي أنه حياة طيبة، فصار من الحياة الطيبة أنه إما أن يصير سليما معافى في حالة من الحالات، وإن حصل له شيء من ذلك كان أيضا من الحياة الطيبة أنه يزداد خيره لآخرته، حديث ابن مسعود دخل قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم يوعك، وهذا عيادة تسمى عيادة، عيادة مريض، ففيه عيادة أهل الفضل والمرضى. قلت يا رسول الله إنك توعك، أي تصاب بالحمى شديدا. قال وعكا شديدا، أي تمرض مرضا شديدا. قال أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم، أي يشتد عليه المرض مثل مرض اثنين يطرح عليه، حمى اثنين، آلام اثنين، صداع اثنين، يعني مضاعف، صداع مضاعف، حمى مضاعفة، كما يوعك الرجلان منكم. قلت ذلك أن لك أجرين؟ قال أجل. وهذا مما يدل أن النبي صلى الله عليه وسلم تضاعف له الأجور. الله قال يا نساء يؤتيك أجرك وإن أتيك أجن يؤتيها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. فمضاعفة الأجور ليس لكل أحد، الذي يؤتى أجره مرتين أعداد من الناس، كما ألف السيوطي رحمه الله مطلع البدرين في من يؤتى أجره مرتين. وذكر حديث أبي موسى ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، رجل كان له أمة علمها فأحسن تعليمها ثم اعتقها وتزوجها، فعبد المملوك أدى حق الله وحقنا وحق مواليه. قال ورجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وبمحمد، هذا نموذج ممن يعطى أجره مرتين. قال يا نساء النبي ما لستن كأحد من النساء اتقيتن، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. قال ومن يقنت منكن لله ورسوله وتؤمن تعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين، أي تضاعف لها الأجور، والنبي صلى الله عليه وسلم من يضاعف له الأجر، وهو ذروة ذلك. قال أجل ذلك كذلك، وفيه يعني الإخبار بالشيء الواقع أي على سبيل الحمد والشكر لله عز وجل. ما من مسلم، من هنا زائدة، ما مسلم أصلها، ما من مسلم يصيبه أذى، وهذا أشمل من الذي قبله، شوك فما فوقها، ذاك ذكر الآلم وذكر الشوك، وهذا ذكر الأدنى وعبر بأنه ما فوقه من باب أولى، إلا كفر الله بها من سيئاته وحطت عنه ذنوبك ما تحط الشجرة ورقها. وهذا دليل على أن الآلام والأسقام في المسلم صالحة لتكفير ذنوبه كبارها وصغارها، وأن المكفرات قد تأتي على كبائر الذنوب وصغائر الذنوب فتكفرها، فإن اقترن بذلك بتوبة فلا إشكال، وإن لم يقترن ذلك بتوبة فإنها صالحة لتكفير الكبائر والصغائر إذا شاء الله ذلك. وأما جمهور العلماء فيرون أن مثل هذه للصغائر فقط دون الكبائر، وأن الكبائر تحتاج إلى توبة، لكن هذا الذي تراه في لفظه كما تحط الشجرة ورقها، فإذا حطت شجرة ورقها معنى صارت بلا ورق، وهذا يدل على أنها تتساقط، الخطايا تتساقط بالآلام وبالأحزان، فإذا هم أمرا سقطت من خطاياه، أسقط ذلك الهم من خطاياه الذي هي من الهموم. وإذا حزن على قريب أو بعيد من الناس تساقطت خطاياه، ولكن هذا هل يشجع على الاستمرار في الهم والانطلاق فيه؟ وكذلك أيضا على أنه يعني يجعل مجالا للهم؟ لا، إن هجم على القلب هم فحصل ذلك أجر، وعلى الإنسان أن يعالج هذه الآلام، إذا جاء هم يحاول أن يزيل ذلك الهم بطاعة الله وذكره، وإذا جاء حزن أيضا حصل التسلية وشرع التسلية والتعزية، ولكذلك يتجارى الإنسان مع الأحزان فيقول من أجل أن تتساقط ذنوبي، وإنما هي حاصلة الإنسان ولا بد من حصولها عليه ثمانية، لا بد أن تجري على الفتى ولا بد أن تجري عليه الثمانية، سرور وبؤس واجتماع وفرقة ويسر وعسر ثم سقم وعافية، فهي حاصلة له على مر الساعة، لا يخلو في حال من الحالات مما هو من مكفرات ذنوبه، حتى ولو مجرد أذى منها من شدة الريح أو أذى من مرض أو أذى كذلك أيضا من إنسان يعني آذاه بكلمة أو غيرها يحصل له التكفير. وهذا الحاصل ليس معناه أن الإنسان يتعرض له ويطلبه ويريد بذلك، وإنما يحصله هذا تلقائيا في حال الإنسان، فيكفر الله للإنسان ذنوبه بأشياء هي على مر حياته وعلى سائر أوقاته، لأنه لا بد أن يبتلى حتى في حصول، حتى الكافر يبتلى بها لكن لا يثاب عليها. وإلا فالكافر يعلم، تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون، يأتيه الهم، يأتيه الحزن، يأتيه الغم، يأتيه الوصب، يأتيه النصب، يأتيه كذلك أيضا كل ما يصاب به المسلم، إلا أن المسلم الله سبحانه وتعالى ادخر له خيرات عظيمة عنده لإسلامه وخيره، والكافر ليس له من ذلك شيء مكتوب. في هذين الحديثين جواز الشكوى بغير تسخط. أجل، أنك تعقل أجل أشتكى، فإذا سألك الطبيب هل عندك مرض كذا وكذا قلت لا مانع، وحتى غير الطبيب إذا سألك ما الذي تشكو منه قلت أجد صداعا أجد بغير تسخط، فذلك قد جاء. قالت عائشة ورأساه، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال بل أنا ورأسه، النبي صلى الله عليه وسلم شكى من رأسه. وهذا أيضا قال أجل، أي شكى في هذا الحال على ابن مسعود أنه يحصل له ذلك. وفيه جواز ذكر ما أنه مأجور على ذلك العمل، أي على سبيل الاحتساب، يذكر ذلك على سبيل الاحتساب، أني إن شاء الله أرجو أن أكون مأجورا على ذلك. وفي هذا عيادة المريض وبالأخص عيادة أهل الفضل وحصول الأمراض والابتلاءات على الأنبياء، وأن هذا من مزيد رفع درجاتهم، وليس هذا من خل بجوانب الوحي منهم، فأشد من يبتل الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. وتأمل كما ابتل الله به أيوب، حتى دعا الله قال أني وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، قال الله فاستجبنا له فكشفنا به ما به من ضر، آتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. قال أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم، قلت ذلك لأن لك أجرين، قال أجل ذلك كذلك. فيه أن الكفارات خاصة للمسلم دون غيره، لا لكافر ولا لمشرك، وأن الكفارات حاصلة في الأعمال التي هي جائزة، النصب الذي هو من في طاعة الله، والنصب الذي هو في مباحات لا في المعاصي، فالله لا يثيب على المعاصي. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، سواء نصب تعب في ذلك المنكر أو لم يتعب فيه الله لا يرضى. وأن الكفارات تتناول الصغائر والكبائر إذا أراد الله ذلك، وأنه من المهم احتساب الإنسان في جميع حياته، وأنه لا ينفك عن ابتلاء المسلم، لا ينفك عن ابتلاء، فينبغى أن يكون مستحضر الاحتساب والصبر دائما وأبدا في شؤون حياته. وأن الأنبياء فيهم أسوة، إذا حصل الإنسان آلام فالله ابتلى الأنبياء بالآلام ليكونوا أسوة للناس في الصبر، أسوة للناس في الصبر. وفيها أنه لا يخفى على الله شيء، فما أصيب به الإنسان من سراء أو ضراء ليس بخافي على الله، فالله سبحانه هو الذي جعل له ذلك وهيأ له ذلك، سواء كان سراء أو ضراء. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وفيه دلالة على فضيلة ابن مسعود، وأنه كان يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، وهذا وإن كان على سبيل العيادة لكن ليس فيه أنه دخل عليه عيادة مطلقة، بل دخل عليه فصادها في هذا الحال، فقد كان إذنه له أن يرى الحجاب، أن يرى عدم الستر مفتوحا. وفيه دلالة على ضرب الأمثال، إني أوعى كما يوعك رجلان منكم، فبالأمثال يتضح المقال كما قيل، هذا من ضرب الأمثال، كذا فكذا، يعني وعك النبي صلى الله عليه وسلم مثله كمثل وعك رجلين. والله يضاعف لمن يشاء، وهذا كله من فضل الله ومن جود الله وكرمه، أن يبتلي المؤمن ثم يثيبه على هذه البلوى ويكفر سيئاته بها، ويبتليه سبحانه وتعالى، يبتلي ملكا له من أملاك الإنسان، ملك لله، ثم يثيبه على ذلك، وبالأخص المسلم، هذا من فضل الله على المسلم، وكان فضل الله عليك عظيما. ففضل الله على المسلمين أعظم من غيرهم، فلهذا لا ينبغي المسلم أن يتنازل عن هذه النعم التي أسداها ربه عليه ولم يحصل لأولئك منها شيء، هذا من تفضيل المسلم على غيره، ومن تكريم المسلم على غيره، ومن حفاوة الله سبحانه وتعالى بعباده المؤمنين ورحمته بهم.